الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزى الله الشاعرين خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما لا يعلمون، وجزى الله الشيخ أبا عبد الرحمن خيرا على هذه الموعظة والتذكير لبعض ما ضرب الله عز وجل من الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم أيها الأخوة، إن الاهتمام بالقرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه وأحكامه من الأهمية بمكان، وقد ثبت عن السلف رضوان الله عليهم الشيء الكثير في هذا الباب، فقد كانوا يتسابقون لأخذه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم منه، ويبينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا مع ذلك أيضا يعملون به ويتفرغون لمدارسته وتعليمه، حتى جاء بالصحيح أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يرسل معهم من يعلمهم الكتاب والسنة، فأرسل معهم 70 من أصحابه كانوا يعملون بالنهار وكانوا يتحفظون القرآن بالليل، كما في الحديث. وقد اشتهر جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم قال: حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، فذكر منهم عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم، وأيضا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لا يتمالك نفسه ويبكي، حتى لقد كان في العهد المكي يتقصف الجواري والنساء والأبناء لسماع قراءة أبي بكر رضي الله عنه. والصحابة كلهم علماء، وأكثرهم علما أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا على فضيلتهم وعلى منزلتهم. وربما تجد عند بعضهم ما ليس عند الآخر، لكن كان عندهم الاهتمام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن أسأل الله السلامة. قد نحفظ القرآن رسما، وكم نمر على الأمثلة المضروبة في القرآن، وكم نمر على كثير من الأحكام، وتجد أن الإنسان يجهل ذلك. والسبب أن كثير من طلاب العلم ربما حرص على الحفظ المجرد، يكون حريصا على الوقت فيحفظه حفظا مجردا، ثم يكسل من النظر في التفاسير. فوالله إن الاهتمام بكتاب الله عز وجل لهو من أولى المهمات، إذ هو كلام الله ووحيه وتنزيله ونوره، وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم. وفيه بيان لكل شيء من أمر الدين، سواء كان ذلك على العموم أو على التفصيل. فكم في القرآن من المعاني البليغة والحجج القوية. وقد تكلم الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بكلام نفيس في أكثر من 35 صفحة. ولو أراد متوسع أن يتوسع في هداية القرآن في باب التوحيد، وهداية القرآن في أركان الإيمان الستة، وهداية القرآن في أركان الإيمان الخمسة، وهداية القرآن في ركن الإحسان، وهداية القرآن فيما يتعلق بالحلال والحرام، وهداية القرآن فيما يتعلق بالأخلاق، وهداية القرآن فيما يتعلق بالمعاملات، إلى غير ذلك من الأبواب في باب السيرة، لوجد أن هذا الكتاب يحتاج إلى عمر طويل لاستخراج معانيه والاستفادة منه. وقد رأينا ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما يتمنى أن يوفق من يذكر الحكمة في ختم كثير من الآيات باسم من أسماء الله الحسنى أو باسمين، وهو الغالب، مثل وهو العزيز الرحيم، وهو السميع العليم، وهو السميع البصير، وهو الواحد القهار. إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليا كبيرا. هذه فيها أحكام، أحكام عظيمة تبنى على مثل هذه المسألة. ودراسة مثل هذه المسألة يحتاج قبل ذلك إلى دراسة ما يتعلق بقواعد الأسماء والصفات، وهضم هذا الباب، وفهم معاني الأسماء والصفات. فيستفيد الإنسان إذا أراد أن يعمل مثل هذا العمل التعرف على الله عز وجل، ومعلوم أن الله عز وجل يتعرف عليه بآياته الكونية وبآياته الشرعية، والآيات الشرعية هي ما ذكر في الكتاب والسنة. ويستدل العلماء يذكرونه دائما مثلا بقول الله عز وجل: فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بينما في السارق والسارقة أخبر الله عز وجل أنه عزيز حكيم. قال العلماء بأن تلك الآية لما كان فيها العفو والصفح لمن تاب قبل أن يقدر عليه ناسب أن يختم الآية بذكر المغفرة والرحمة. ولما كان الحد إذا بلغ السلطان لا بد أن يقام ناسب أن يختم الآية بذكر العزة والحكمة، فالعزة تدل على القوة والحكمة تدل على أن ما أمر الله عز وجل به أو نهى فهو على مقتضى حكمته، لم يكن بالأمر العبث. والمتأمل لكتب أهل العلم يجد أنهم قد اهتموا بهذا الكتاب اهتماما بليغا، فألفوا في مفرداته، وألفوا في أحكامه، وألفوا في متشابهه، وألفوا في مظاهره الاضطراب، رفع آيات الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وألفوا في إعرابه، وألفوا في تفسيره إجمالا، وغير ذلك من علوم القرآن، حتى أنهم ذكروا ما يتعلق بما أنزل في الليل وما أنزل في النهار وما أنزل في الحضر وما أنزل في السفر والمكي والمدني، وميزوا كل ذلك. فهو كتاب عزيز، كم له من الأسماء، ذكرت له من الأسماء في القرآن أكثر من 50 اسما، وكل اسم يتضمن وصف كما ذكر ذلك السيوطي عن بعضهم. فهو الكتاب المبين والكتاب الحكيم والكتاب الكريم والكتاب العظيم والنور والرحمة والشفاء والهدى والروح، تنزيل من الرحمن الرحيم، لا ريب فيه، هدى للمتقين، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة. ومعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فإنها معاني وأوصاف، ماذا؟ أعلام وأوصاف. وهكذا ما يتعلق بالقرآن أعلام وأوصاف، وهكذا ما يتعلق بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف. معنى هذا أن الاسم يدل على العلمية ويتضمن وصف، ويدل على وصف، فسمي بالقرآن الحكيم لما جعل الله فيه من الإحكام والبيان والإيضاح والتفصيل لما يحتاجه العبد، وسمي بالمبين لبيانه ولفصاحة ألفاظه وغير ذلك. وإذ نقول هذا ونحن مقصرون في هذا الباب، لعلها أن تشحذ الهمة لبعض العمل على هذا الكتاب العظيم، وعلم الله أنني من زمن بعيد وأنا أتمنى أن أخدمه بما تيسر، وسبحان الله لم أوفق إلى الآن، مع أن الله من علي بإفراد التفسير من مصنف ابن عبد الرزاق، من مصنف ابن أبي شيبة، وإفراد التفسير من الأوسط لابن المنذر. وفي هذه الأيام في مكة المكرمة تكلمت أو جمعت مؤلفا في هداية القرآن في باب التوحيد، أرجو أن ينفعني الله عز وجل به. ثم قد عزمت بحمد الله عز وجل على ما ذكرت مما ذكره ابن القيم لو يوفق أحد لهذا البحث، فقد كلمت بعض الأخوة أن يفرد كل آية ختمت باسم من الأسماء الحسنى أو حتى وصف حتى يجمع عليه ما ذكر العلماء، مع أننا من ضعاف طلاب العلم، لكن سنستفيد مما فطروه ودونوه. ويتعبد الإنسان أولا بالتعلم لنفسه، ثم إن خرج الكتاب وانتفع به المسلمون فحسن، وإن لم يتيسر ذلك فقد لقي الله متعلما. أي والله، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإخلاص. فهذه النصيحة جرني إليها ما سمعته من أخينا الشيخ فتح في بيان هذه الآية العظيمة، التي ذكر أيضا أن كثير من الناس قد يمر على بعض الآيات ولا ينتبه لما تضمنت من المعاني والأحكام، فإذا ما سمعها من أحد من الناس وإذا به يعلم القصور الذي كان فيه. الإيمان بهذا الكتاب عباد الله أحد أركان الإيمان الستة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكتب الله التي أنزلها على عباده كثيرة جدا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فكل رسول أرسله الله عز وجل معه كتاب، ورسل الله عز وجل كثير، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فأنزل الله مع كل رسول كتاب يتعبد به لله ويقيم به الحجة على عباد الله سبحانه وتعالى. وقد نسخت تلك الكتب وغير كثيرها واندثر أكثرها، وكان من حظ هذه الأمة ونصيب من حظ هذه الأمة ونصيبها أن الله أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وتكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأتمه وأكمله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وجعله شاملا وعاما لجميع شؤون الحياة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير من يفسر الكتاب بأنه القرآن، وأما على تفسير من يفسره بأنه اللوح المحفوظ فالمراد به اللوح المحفوظ. فهذا الكتاب جعله الله موعظة ترقق به القلوب وتصقل به الصدور وتزال به ما في القلوب من الأمراض. جعله الله رحمة يهدي للتي هي أقوم في باب الاعتقاد وفي باب العلم والعمل وفي باب أعمال الجوارح وفي باب الدعوة. جعله الله شفاء لما في الصدور من أمراض الكبر والشرك والحسد والبغي، ترفع به الشبه وتقام به الحجج. جعله الله نور يستضيء به من أراد الله هدايته، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. جعله الله صراطا مستقيما يوصل إلى رب العالمين، وسماه بالحبل المتين كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعتصموا بحبل الله جميعا. وفي حديث زيد بن أرقم ذكر أن حبل الله هو القرآن إلى غير ذلك. ولو تأملت ما ذكره الله عز وجل في كتابه من الأحرف المقطعة لرأيت بعد كل حرف أو بعد كل آية ذكرت فيها الأحرف المقطعة يأتي وصف القرآن أو ذكر القرآن أو بيان لما عليه هذا الكتاب العزيز ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة. وألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى المؤمنين. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وهكذا بقية الصور التي فيها الأحرف المقطعة إلا ما كان من صورة مريم، ومع ذلك استنبط بعض أهل العلم أن فيها إشارة إلى كلام الله عز وجل. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فاستدل العلماء واستنبطوا على أن ذكر رحمة ربك الإشارة إلى أن القرآن أو إلى كلام الله. فالشاهد أن هذا الكتاب العظيم هو كلام الله ووحيه وتنزيله، وهذا أمر ينبغي أن يقرر على العوام بل وطلاب العلم وغيرهم أن القرآن كلام الله. لأن كثير من المبتدعة كالصوفية هم على مذهب الأشاعرة، والرافضة على مذهب المعتزلة، وكثير على مذهب الجهمية، والخوارج في هذا الباب على مذهب المعتزلة، يعتقدون أن القرآن مخلوق. فينبغي أن يقرر ويكرر ويعلم المسلمون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومن اعتقد أو زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه يزعم أن أسماء الله مخلوقة، وأنك حين تقول يا رحمن أو يا كريم أو يا الله كأنك تنادي أو تدعو المخلوق، مع أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. واستدل العلماء بهذه الآية على أن بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بصفة الله الذي هي صفة الكلام. ولو كانت مخلوقة لكان قد وقع فيما حذره الله منه، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا القرآن مبارك في حفظه، ومبارك في تدبره، ومبارك في العمل به، ومبارك في الاستشفاء منه، ومبارك في كثير من الأمور جعل الله فيه بركة عظيمة، يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. فينبغي الإنسان أن يأخذ نصيبه منه حفظا وتدبرا وتعقلا وتفقها. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها هذا في الجنة، وأما في الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي القبر قد صح من حديث أبي هريرة بمعناه أنه ذكر أن القرآن يشفع للميت في قبره، ومنه سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى دخل الجنة، وهكذا في المحشر يقرأ البقرة وآل عمران، فإنهما يشفعان لأصحابهما، الحديث معناه. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، مخاصم مصدق، لا يحتاج إلى أن يشهد له الشهود أو يحتاج إلى دفع البينات يوم القيامة، فإذا خاصمك هلكت. ما شافع مشفع، إذا شفع فيك فهي النجاة، يشفعه الله ويقبل الله عز وجل شفاعته، وإذا خاصمك حصلت النكسة، لأنه لا يحتاج إلى شهود. ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن تركه خلفه ساقه إلى النار. وصاحب القرآن هو من أهل الله. انظر كيف يتفاخر الناس بأحسابهم، هذا يقول أنا من آل البيت، والثاني يقول أنا قحطاني، والآخر يقول أنا عدناني، وذاك يقول أنا من بني فلان ومن بيت فلان. وفي الحديث عن بريدة عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فأنت من أهل الله إذا أخذت بهذا القرآن وعملت بهذا القرآن وتفهمت هذا القرآن وحفظت هذا القرآن وحفظت هذا القرآن أو دعوت إليه. وأجره متعدي، ففي حديث أبي أمامة على ما أظن وحديث أبي هريرة عند الحاكم وعند الطبراني بالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن على صورة الرجل شاحب اللون، فيقول صاحبه: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا من وراء كل تاجر اليوم. فيعطى الخلد بيمينه أو الملك بيمينه والخلد بشماله، ويلبس تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقول: يا رب من أين هذا؟ فيقول: بحفظ ولدكما للقرآن. ثم هنا تنبيه: كثير ممن يقرؤون القرآن لا سيما من المتحزبة ومن المتصوفة ومن الخوارج يزعمون أنهم أهله، وليس كذلك. فأهل القرآن هم الذين يعملون به في الدنيا، كما تقدم في الحديث: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فهم الأهل. أما صوفي يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يذهب ويستعين بالقبر ويدعو صاحب القبر وما يسميه بالولي، ويذبح لصاحب القبر، ويفعل كثير من العبادات التي هي لله للمقبور. هذا ليس من أهل القرآن، بل هو ممن يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي مالك الأشعري: والقرآن حج لك أو عليك. والمتحزب أيضا يزعمون أنهم أهل القرآن، لا سيما في مراكزهم التي أسست لتعليم القرآن زعموا، وقد بينا ما فيها من العوار والفضائح المخالفة للكتاب والسنة في كتابنا النصيحة والبيان لما عليه حزب الأخوان في أكناف دور القرآن. وضربنا لذلك مثلا دار القرآن الكريم بعاهم في ذلك الحين. وهكذا الخوارج يقرؤون القرآن، بل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ومع ذلك هل ينفعهم القرآن؟ لا ينتفعون به لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميل. فلا بد من الاهتمام بهذا القرآن حتى نكون من أهله ونعمل به ونتقرب إلى الله عز وجل بمدارسته. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحب القرآن، أن المؤمن أقصد الذي يقرأ القرآن كالأفرجة، طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، والمنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، رائحتها طيبة وطعمها مر، والمنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. انظر، منافق منافق، والمنافقون يذمون، والمنافقون يبغضون، والمنافقون على شر وخطر عظيم، ومع ذلك لما قرأ القرآن صار مثله كالريحانة التي يستفيد الناس من ريحها ولا يستفيدون من أكلها. فكيف بك يا أيها المؤمن إذا كنت من قراء القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب؟ ولعل كثير منكم ما يعرف هذا النبات. هذا النبات كان من قبل موجود بكثرة، كنا نأكله ونشتريه من داخل من خارج أصفر أكثره، ومن داخل أبيض وهو غليظ قليلا، ليس كما يسمونه بالعنبرود أو ذلك لين، وهذا غليظ قليلا أبيض، رائحته زكية وطعمه حلو. فهذا قارئ القرآن إن جالس انتفع الناس منه، وإن تكلم انتفع الناس منه، وإن نصح انتفع الناس منه، وإن كتب انتفع الناس منه، وإن لم يقرأ القرآن مثل التمر، طعمه طيب لكن فاته خير عظيم، فاتته درجات، فاتته أجور، فاتته حسنات. قال جندب: تقربوا إلى الله عز وجل بقراءة القرآن، فما تقرب إلى الله بأحب مما خرج منه، أي مما تكلم به حقيقة. وفيما صح عن ابن مسعود أنه قال: من قرأ حرف من القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كم من بركات وكم من أوقات تضيع علينا ولا نقرأ فيها من كتاب الله، ولا نراجع ولا نحفظ، وربما نهجره أيضا في الليل. والمؤمن الذي يغبط ويغبط على ما هو عليه، كما في حديث ابن عمر: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. آتاه الله القرآن فهو يقوم به، يعمل به ويتلذذ به، ينشرح صدره به. من بركة قراءة القرآن انشراح الصدر وزوال الهم وذهاب الغم والتفكر والتذكر. وأما المعرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم أيها المسلمون، فعلينا أن نهتم بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الله سبحانه وتعالى. كتاب مهيمن على بقية الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كتاب أمرنا أن نتحاكم إليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. كتاب فيه السلام من الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب من لا يتحاكم إليه لا إيمان له، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كتاب أمرنا بالرد إليه عند التنازع، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى غير ذلك مما وصف به هذا الكتاب. ونحن إذا نتكلم عن وصف هذا الكتاب أيضا يدخل فيه الإيمان بالسنة وتعظيم السنة أو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك فرقة تدعى بالقرآنيين وهم كفار، يسمون بالقرآنيين وهم كفار. لماذا كفار؟ لأنهم لا يرون حجية السنة ولا يؤمنون بها ويردونها جملة وتفصيلا، وإنما يقولون يكفي القرآن. ولو تأملت حقيقة بدعتهم لرأيتهم أنهم ليسوا على شيء، فإن القرآن فيه من الآيات الشيء الكثير الذي يبين عوار وفساد طريقتهم. فالله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه، ويقول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، في آيات كثيرات. ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فكم في هذا الكتاب من حكم بليغة وبركات عظيمة. وكانت المحاضرة حول طلب العلم ونصائح في ذلك، فأراد الله أن نتم الفائدة التي ذكرها أخونا الشيخ فتح، وكانت فتحا في الكلام على مسألة كتاب الله العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله، والحمد لله رب العالمين.